كان الكلام في تقسيمات المقدمة، ذكرنا أن المصنف قسم المقدمة بتقسيمات عدة، من هذه التقسيمات تقسيمها إلى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية. وقد ذكرنا غير مرة أن المراد من المقدمة الداخلية هي نفس الأجزاء، والمراد من المقدمة الخارجية هي الشرائط. ثم ذكر المصنف أن الكلام في الأولى أي في المقدمة الداخلية، فالكلام بها أو الكلام فيها يقع في بحثين: البحث الأول في صحة إطلاق المقدمة على المقدمة الداخلية، والقسم الثاني هو في أن المقدمة الداخلية هل هي داخلة في محل النزاع بين الأصوليين أو لا. محل النزاع هو ثبوت أو إثبات الملازمة، أن الشيء إذا وجب هل تجب مقدمته أو لا. طبعا كل بحكم شرع وإلا بحكم العقل فالملازمة ثابتة. ذكر المصنف الدرس الماضي كما ذكرنا على أن المقدمة الداخلية خارجة عن محل النزاع وليس هي محلا للنزاع لسببين: السبب الأول الذي ذكرناها هو عدم وجود المقتضي لاتصافها بوجوب الغير، وجوب الغير يعني اتصافها بكونها مقدمة. الدليل الثاني حتى لو سلمنا بوجود المقتضي فهناك مانع من اتصاف الجزء بالوجوب الغير بعد أن اتصف بالوجوب الغير، الوجوب النفسي المتعلق بالمركب. ثم بعد ذلك ذكر إيرادا، هذا الإيراد كما ذكرناه مفصلا أنه ما لا مانع من أن يتصف الجزء أي المقدمة الداخلية بوجوبين: وجوب نفسي طارئ على المركب ووجوب غيري طارئ على الجزء بالأنوار المقدمية، لأنه تقرر كما ذكرنا تقرر في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن تعدد الجهة يوجب تعدد الجهة وتعدد الأنوار يوجب تعدد تعلق الحكم بذلك الشيء. لكن المصنف ذكر هذا التعدد يجدي حيث تكون كلا الجهتين تقليدية، أما إذا كانت الجهتان تعليميتين فحينئذ لا يجدي ذلك التعدد، ومقامنا هو في الجهتين أو في الجهة التعليلية. فإذا المقدمة جهة تعليلية وليس جهة تقييدية حتى يكون تعدد الأنوار موجب لرفع قائلة إشكال في اجتماع حكمين: وجود نفسي ووجود غيري على المقدمة. فتحصل يعني هاي النتيجة، نتيجة المبحث الثاني تحصل أنه لا يمكن أن يتصف الجزء بوجوبين: وجود نفسي ناشئ من اتصاف الوجود النفسي بالمركب باعتبار أن المركب هو عين أجزاء، ووجود غيري ناشئ من كون جزء ومقدمة للمركب. فالنتيجة أنه من توهم أن الوجود الغيري متعلق بالجزء بالإضافة إلى تعلق الوجود النفسي به، هذا توهم فاسد. وش الفساد كما بين استلزام الاجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد أي على الجزء. فالنتيجة فالخلاصة والمتحصل من ذلك أن المقدمة الداخلية أي الجزء لا يمكن أن تتصل بوجوبين: وجود نفسي ووجود غيري، بل لا بد لها أن تتصل على ماذا؟ على الوجوب الذي تعلق بالمركب وهو الوجوب النفسي. هذا حاصل كلام المصنف. ثم بعد ذلك استدرك قال: اللهم إلا أن يريد المتوهم من اتصاف الجزء بوجوبين، لا يريد بالوجوبين بل يريد بذات الوجوبين وليس بنفس الوجوبين، بمعنى أن الجزء وإن كان متصفا بوجوب واحد ومتصف بوجوب واحد، هذا الوجوب الواحد طبعا الوجوب النفسي وليس الوجوب الغير، وليس متصف بوجوبين، قلنا انه ليس متصف بوجوبين التزام اجتماعنا، فهو متصف بوجوب واحد. هذا الوجوب واحد اشتغل على التامي قطعا، هذا الوجوب وجوب شنو؟ نفسي وليس وجوب غيري. لماذا هذه القطعية؟ لانه يفترض انه لا يمكن ان يتصف شيء بوجوب غيري ما لم يكن متصف بمن؟ بوجوب النفسي اولا، لان الوجوب النفسي هو علم للوجود الغير، لذلك عرفه الوجود الغير وما وجبه لأجل الوجود الغير، لذلك يعتبرون الوجود النفسي أسبق من الوجود الغير، لأن لولا الوجود النفسي لما وجد الوجود الغير. فعلى كل حال هذا المتوهم يقول اللهم إلا أن يراد من أن الجزء يتصل بوجوبين، مو معنى اتصال أي وجود وجوبين حقيقيين أحدهما نفسي والآخر غيري، بل المراد من ذلك أنه يقوي على ملاك الوجوبين وليس نفس الوجوبين، وإلا بالحقيقة فالجزء هو متصل بينا بوجوب واحد نفسي لكن يقوي على ملاك الوجوبين. إلا اللهم نريد أن نفهم هذا المعنى. هذا خاص الكلام التوجيه. ثم قال المصنف تأمل هو أشار، يعني مو لعله إشارة، لا هو فعلا إشارة، هو المصنف ذكر هذا الكلام غير صحيح أنه كون الوجوب الغيري متصل بملاكين، هو نعم متصل بوجوب واحد. شوف هذا من كونهم أول مرة كان يقولون سقف عالي، شنو سقف عالي؟ كان يدعي أولا هذا المتوهم أن الجزء ماذا يتصف بوجوبين نفسي وغيره، بعدين اكتشفت قال لا الجزء متصف بوجوب واحد، شنو الوجوب الواحد؟ طبعا لا بد أن يكون وجوبا نفسيا، لكنه ولا أقل متصف دينا بملاكين وليس بوجوبين، ملاك الوجوب النفسي وملاك الوجوب الغير. المصنف في كلمة تأمل يقول لا حتى الجزء لا يمكن أن يتصف أيضا بمن ورانه بمنافي، بما ذكرنا في الوجه الأول أنه لعدم وجود مقتضي لاتصاف الوجود أو لاتصاف الجزء بمن بالملاك الغيري، لأنه كما ذكرنا غير مرتين أصلا الجزء ليس فيه مقتضي وملاك إلا بالوجود الغيري، لأنه حتى يكون فيه ملاك لا بد أن نفترض أن هناك شنو ولانة اثنينية في الخارج، أكو جزء وأكو شنو ولانة مرتب، والحال أن الجزء مع المرتب في الخارج هو شنو ولانة هما متحدان وشيء واحد، فالنتيجة أن الجزء لا يمكن أصلا أن يتصل بملاك الوجوب الغيري فضلا عن كونه فعلا هو شنو ولانة واجب الوجوب الغيري. فالنتيجة مولانا قبل ما ننتقل إلى المقدمة الخارجية اتضح وبان وظهر مما تقدم أن الجزء بالتوصيل المقدمة الداخلية هي ليست محلا للنزاع بين الأصوليين، وهي خارجة عن محل النزاع، لأنه حتى تكون محلا للنزاع لا بد أولا أن تتصل بما بالوجوب الغيري، لا بد أن تتصل بالوجوب الغيري حتى يطبق عليها أنوار المقدمة، والحال أن المقدمة الداخلية لا يمكن أن تتصف بعنوان المقدمية بعنوان الوجوب الغيري. هذا تمام الكلام في المقدمة الداخلية. أما المقدمة الخارجية فبما أنها مما يتوقف عليها وجود الواجب فبالنتيجة هي التي تكون محلا للنزاع، لأنه مما يتوقف عليها وجود أو وجود الواجب، وهي التي لها تقرر في الخارج يباين بالمقدمة، هي التي تكون محلا للنزاع والخلاف. وقد قسموا كما ذكر المصنف المقدمة الخارجية إلى أقسام، منها مثلا من المقدمة الخارجية يعني أقسام المقدمة الخارجية، مصادف المقدمة الخارجية، أفراد المقدمة الخارجية، ما شئت فعبر، بس عندما أقول المقدمة الخارجية أقصد من المقدمة الخارجية المقدمة الخارجية بالمعنى أي معنى الأخص والمعنى العام؟ أحسنت بالمعنى العام، المقدمة الخارجية بالمعنى العام، واضح؟ هذه المقدمة الخارجية بالمعنى العام أو اللي يعبرون عنها المقدمة الداخلية بالمعنى العام، واضح؟ لها أقسام وأفراد ومصاديق، منها الشرط، فإن الشرط إنما يكون من مصاديق المقدمة الخارجية، وقد عرفوا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه عدم المشروع، ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروع، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن الوضوء بالنسبة إلى الصلاة يلزم من عدمه أي عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجوده شنو وجود المشروع، يعني لا يلزم أن من يتوضأ الصلاة شنو ولا موجودة. هذا هو تعريف الشر. القسم الثاني هو عدم المانع وقد أو المانع المانع وقد عرف المانع بأنه ما يلزم من وجوده العدم ولكن لا يلزم من عدمه الوجود. يعني ما يلزم من وجوده العدم لكن لا يلزم من وجوده شنو أو من عدمه الوجود. مثل من؟ مثل الاستدبار، فإن الاستدبار يكون مانعا من الصلاة فيلزم من وجوده من وجود المانع عدم الصلاة لكن لا يلزم من عدمه شنو الوجود. يعني لا يلزم من عدم المانع هو وجود الصلاة. وأيضا عرفوا أو قسموا الجزء الخارجي أو ما يعبر عنه بالمقدمة الخارجية إلى مثلا المعد. المعد هو معناه يقول مجموع الوجود والعدم معا، مجموع الوجود والعدم معا أو التهيؤ كما يعبرون عنه. مثاله مثاله يقول كما مثلا الخطوة إيجاد الخطوة وإعدامها، كلاهما إيجاد الشيء وإعدامه هو مقدمة للكون في مكان مخصوص. فإن الكون في مكان مخصوص ماذا يلزم منه؟ الإيجاد والعدم، مجموع الإيجاد إيجاد الخطوة وبعد شنو؟ إعدام الخطوة. فيلزم من مجموع الوجود والعدم هو وجود المعيد اللي عبرون عنه. طبعا هو اللي يعبرون عنه انه ما يكون له تأثير في المقتضى والمقتضي او ليس له تأثير في المقتضي والمقتضي، هو مجرد اعداد. مثال منه مولانا مثال كما في احضار الخطر احضار الحطب واحضار ما يشعل ذلك الحطب هو فقط يحضر يعد. فشنو وظيفته؟ وظيفته ما يلزم من وجوده وعدمه وجود الذي يراد اعداده. ثم بعد ذلك من مصادر المقدمة الخارجية العلة التامة. العلة التامة كما عبروا عنها المراد من العلة التامة هي مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع. فإذا وجدت العلة وجد المعلول والعلة تتقدم على المعلول لحسب الرتبة وليس لحسب الزمان. فإنه في نفس الزمن الذي توجد العلة ماذا يوجد؟ يوجد المعلول. فالتقارن بينهما تقارن زماني وتقدم العلة على المعلول تقدم رتبة مجرد رتبة. وإلا فإن الزمان بينهما متقارن متى ما وجدت العلة وجد المعلول. ثم بعد ذلك ذكر أخيرا المقتضي. المقتضي اللي يعبرون عنه شنو أنا السبب وهو ما يقتضي وجود الشيء يعني ما يقتضي من وجود الوجود وعدم العدم بحسب الذات. هذا معنى المقتضي، ما يقتضي أو ما يستلزم من وجود الوجود وعدم العدم ذاته. مثال منه مثال مثلا الإشعال مثلا ونحو ذلك. هاي هي بالنسبة إلى المقدمة الخارجية. تنقدح قال المصنف أي تتضح بذلك شنو بذلك؟ فاتضح بذلك أنه يستحيل أن يتصف الجزء بوجوبين، أحدهما وجوب نفسي ناشئ من تعلقه بالمركب ووجوب غيري ناشئ من اتصافه بالمقدمية. فاتضح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء كالركوع مثلا من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين. هذا باعتبارين اللي قلنا باعتبار أنه الوجوب النفسي المتعلق بالمركب والوجوب الغيري متعلق بالجزء باعتبار من باعتبار المقدمية. هذا ليس بصحيح. لا يمكن أن يتصل الجزء قاعدة تقول لا يمكن أن يتصل الجزء بوجوبين وإن تغير الاعتبار باعتبارين هذا بعنوانين. حتى وإن تغير العنوان وإن تغيرت الجهة فإن هذه الجهة تغيرها يكفي في تعدد الوجوب حيث تكون هذه الجهة كما ذكرنا شنو جهة تقييدية. والمفروض أن الجهة ليست جهة تقييدية. شوي بعد كده يقول وإن تغير الاعتبار، نحن نسلم أن الجهة تغيرت لكن هذه الجهة عندما تغيرت هذه الجهة جهة تعليلية وليس جهة تقييدية، والذي ينفع في المقام تعدد الجهة تعدد العنوان إذا كان العنوان والجهة جهة تقييدية، والحال أن في المقدمة الجهة تعليلية وليس الجهة تقييدية.
شكرا
يا رب السحالة أنه
ما
يسمعنا بوجوه المدير. طب إحنا أنه ممكن اجتماع المثلين بحكم العقل يستحيل، فانقدع بذلك فساد توهم باتفاق كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغير باعتبارين، فباعتبار كونه هذا يريد يوهم ويضعف أنه باعتبار شيء يتصل بالوجوب النفسي وباعتبار شيء آخر يتصل بالوجوب الغيري، هذه الدعوة ودعوة فاسدة غير صحيحة. فباعتبار كونه أي كون جزء في ضمن الكون واجب النفسي، يعني فهو واجب النفسي، يعني هكذا الاعتبار تغير، فالاعتبار أنه من ضمن الكون باعتبار جزء من ضمن الكون، فشي يكون يعني ما كان الوجود في الكون هو وجود بين مرانة في الجزء، يقول هذا الاعتبار فراح يعطي هذا الاعتبار للجزء صفة الوجوب النفسي، وباعتبار كونه مقدمة فالوجوب راح يكون شنو؟ وجوب غير. يقول هذه الدعوة دعوة غير صحيحة. ليش دعوة صحيحة مع تغاير الاعتبارين؟ اعتبار كونه من ضمن الملكات فهو شنو؟ وجوب النفسي، وباعتبار كونه مقدمة فهو وجوب غيري. يقول وإن تغير الاعتبار لكن هذا الاعتبار وهذه الجهة تعددها لا يكفي لاستلزام شنو اجتماع المثلين، ولا يبدي لنا تعدد الجهة لأن الجهة هنا شنو جهة تعليلية، إنما ينفع إذا كانت تعدد الجهة جهة تقييدية. فباعتبار كون الجزء في ضمن الكل فهو واجب النفسي، وباعتبار كونه أي كون الجزء مما يتوصل يعني ما يتوصل به أي بالجزء إلى الكل فهو واجب غير، باعتبار أنه مقدمة لتحصيل المركب لتحصيل الواجب فيكون له شأنية المقدمة، وبالتالي يتصف بالوجوب الغيري. بس نكتب ملاحظة بسطر واحد، مو قال فاتضح فساد، نكتب وجه الفساد. ما هو وجه الفساد؟ وجه الفساد أنه يلزم اجتماع المثلين أي الوجوب النفسي والغيري على موضوع واحد الذي هو الجوز فارزة، واجتماع المثلين محال، واجتماع المثلين محال. قال المصنف اللهم، هذا استدراك. شوف قلنا المتوهم كان يدعي اولا ان الجزء متصل بمن بوجوبين، بعد ذلك تنزل يقول لا الجزء متصل بمن بوجوب واحد، طبعا لا بد ان يكون ذلك الوجوب وجوبا شنو نفسيا، لا يمكن ان يكون غيريا، لانه اذا كان غيريا غيريا متوقف على وجود من وجوب نفسه، بان الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، لذلك عرفوا انه ما وجب لغيره، فيكون الوجوب الغيري متاخر رتبه عن الوجوب النفسي تاخر المعلول عن علته. طبعا اقصد دائما بالتاخر التاخر الرتبي وليس التاخر الزماني، انا خاف اقول التاخر حتى لا يشكل علينا. جيد، يقول صحيح مسلم ان الوجوب او ان الجزء لا يتصل بوجوبين، هو هنا اقل متصل بين المولان، اذا لم يكن متصل بوجوبين فلا اقل متصل بين بملاكين، فهو وان لم يكن متصفا بالوجوب النفسي والغيري معا، لكن ولا اقل انه فيه الوجوب النفسي وفيه الملاك الغيري، فلا مانع، لان المانع هو اتصاف وجوبين، مو كان المانع لأنه شنو اجتماع المثلين؟ اتصاف وجوبين على شيء واحد، هذا هو الممنوع. أما لو كان الجزء، هذا المتوهم يقول، أما لو كان الجزء متصدين بوجوب واحد لكن يحوي ملاك الوجوب الغيري أيضا بالاتصاف بالإضافة إلى اتصاف بمن؟ الوجوب النفسي، يقول هذا ماكو مانع من عنده. المصنف سيأتي في كلمة تأمل رد هذا حتى التوهم، لأن الملاك أصلا هو غير متوفر فيه، ملاك الوجوب الغيري غير متوفر فيه.
اللهم إلا أن يريد المتوهم أن فيه أي في الجزء ملاك الوجوبين، خلي حط تحت كلمة مو الوجوبين، لا ملاك الوجوبين، ملاك الوجوب النفسي وملاك الوجوب الغيري، وإن وصيل وإن كان، يعني وإن كان هذا الجزء في الخارج واجبا بوجوب نفسي واحد. طبعا سبب وجوب الجزء بالوجوب النفسي، وذلك لأنه إنما تعلق الوجوب بالكل، وما يتعلق بالكل بماذا يتعلق؟ بالجزء، لأن الشيء الذي يكون واجبا بالكل يكون واجبا بمن؟ بالجزء، بحسب القاعدة التي تقول ما وجب بالكل وجب بمن؟ بالجزء. ولما أن الكل وهو الورقة طبعا متصف بالوجوب النفسي، فلا بد أن تكون أجزاء أيضا متصفة بالوجوب النفسي. فالشيء تحصل أدنى أن الجزء لا يمكن أن يتصف بالوجوبين لاستلزامه اجتماع ممكن، ولا يمكن أن يكون متصفا بالوجوب الغيري دون الوجوب النفسي. لماذا؟ لأنه حتى تقول أنه متصف بالوجوب الغيري لا بد أن يكون مرحلة خارقة ومتصف بالنفس. حتى إحنا مو أبعدنا شوية، خلي بالكم منه، مو أبعدنا أنه متصف بوجوبين، فلا بد أن يكون متصف بالنفس بوجوب واحد. فيدور أمر أن الجزء متصف بالوجوب الغيري لو بالوجوب النفسي. طبعا لا يمكن أن يكون متصفا بالوجوب الغيري، لأنه لو يكون متصف بالوجوب الغيري، الوجوب الغيري معلوم إلا الوجوب النفسي، فقطعا لا يكون متصفا بالوجوب الغيري، لأنه لو قلت متصف بالوجوب الغيري راح ترجع اجتماع الاثنين على حاله، لأن الوجوب الغيري فرع من فرع وجود وجوب نفسي فيه، وهذا ترجع نفس قاعدة اجتماع الاثنين. فلا بد أن حكمنا بعد أن سلمنا أن الجزء لا يتصف بوجوبين بل وجوب واحد، فلا بد أن يكون هذا الوجوب قطعا وفقط وجوبا شنو؟ نفسيا وليس غيريا. بعد أن ثبتنا أنه فيه الوجوب النفسي، نقول لا مانع من اتصافه بمن؟ بالإضافة إلى الوجوب النفسي، مو بالوجوب الغيري، لا مانع من اتصافه بمن؟ بملاك الوجوب الغيري. فتحصل أن الجزء يتصل بمن؟ بوجوب واحد وهو وجوب نفسه، لكن بالإضافة إلى الوجوب النفسي فيه جنب أخرى. شنو هي الجنب الأخرى؟ ملاك الوجوب الغيري وليس الوجوب الغيري. يقول هذا ما تمانع منك، قال وإن كان الجزء الخارج واجبا بوجوب النفسي لسبقه، هذا تعليم، لماذا بعد أن استبعدنا من كونه لا يكون واجبا بوجوبين بل وجوب واحد ثبتنا ان الواجب عليه وجوبا نفسيا؟ قال لسبقه، لسبق من؟ لسبق الوجوب النفسي، فان الوجوب النفسي سابق على الغيري، والوجوب النفسي عله للوجوب الغيري، والعله تتقدم على المعلول، لذلك عرف الوجوب الغيري بانه ما وجب لغيره، يعني ان وجوبه المعلول لوجوب غيره. قال المصنف فتأمل، هذا بينا فتأمل وين؟ تذكرون مرة دماتهم الوجهين، الوجه الأول السببين عدم وجود مقتضي، فتكتب فتأمل هو ما أشار إليه المصنف في الوجه الأول، بعد ما أقول على الإشارة، لأنه المصنف أشار ما أشار إليه المصنف في الوجه الأول، وهو عدم وجود المقتضي والملاك لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، وما أشار إليه المصنف في الوجه الأول وهو عدم وجود المقتضي والملاك لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري. وحاصله نقطتين، إن نمنع وجود ملاك الوجوب الغيري المقدم، نمنع وجود ملاك الوجوب الغيري المقدم في الأجزاء، قال وذلك لأن ملاك الوجوب الغيري إنما هو فيما إذا كان وجود المقدمة غير وجود بها في الخارج، غير وجود بها في الخارج، طارد والمفروض أنها عينه في الخارج، أنها عينه في الخارج، فليست هي لقوسين المقدمة غيره حتى تتصل بالمقدمية. نقطة رأس سطر آخر سطور، فالنتيجة أنه لا بد من الالتزام بخروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع، وأنها لا تتصل بالوجوب الغيري، يعني هذا خلاصة الكلام. نرجع إلى عبارة المصنف، قال هذا أي ما تقدم. حتى انتهينا مولانا من الجهة الأولى. من هي الجهة الأولى مولانا؟ المقدمة الداخلية.
يعني من ذكر
قضية وجه للمصنف بأنه
وجود
الملاك،
يعني هو
صاحب الدوام
ما
يقول
هي أصلا
مقدمة الداخلية، فقط مجرد ذكر
الملاك يعني.
إيه، إحنا هاي النتيجة نتيجة كل الجهد. كل الملحق إنه المقدمة الداخلية خارج عن محل النزاع. ليش كانت النتيجة؟ يعني النتيجة ما كل الملحق. هل هذا كل ما تقدم في الجهة الأولى؟ من هي المقدمة الداخلية؟ في ذهنك لا تنساها، المقدمة الداخلية داخلة أو ليست داخلة في محل النزاع؟ هي داخلة أو داخلية ولكنها ليست داخلة. داخلية من جهة الناشر مولانا الجزء المعمودي، ولكنها ليست داخلة في محل النزاع. نأتي إلى الجهة الثانية اللي هي منهم المقدمة الخارجية. قلنا المقدمة الخارجية طبعا هي التي تكون في محل النزاع، وقلنا لها تقسيمات ذكرنا ذلك في التقرير. هذا أي ما تقدم كله في المقدمة الداخلية اللي قلنا في النتيجة ينبغي أن تخرج عن محل النزاع. وأما المقدمة الخارجية اللي هي شنو المقدمة الخارجية؟ هي لها دخل في تحقق المأمور به، التي تكون لها دخل في تحقق المأمور به، وأن المأمور به لا يتحقق بدونها. طبعا هي على أقسام، الشرط وعرفنا الشرط هو شنو الشرط، وما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط. الثاني المعنى، وهو ما يلزم من وجوده عدم العدم، لكن لا يلزم من عدمه الوجود، والمقتضي والمعيد والعلة التامة. قال وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به، يعني عن ماهية المأمور به، وكان له راجع إلى الموصول في قوله ما كان خارجا. وكان له يعني تقدر تقول وكان للشرط الخارج، وكان للمقدمة الخارجية دخل في تحققه. شوف هي صحيح خارجة اللي عبر عنها بعبارة من ما كانت خارجة قيدا وداخلة شنو؟ تقيدا. وشوية التفت لي، هل المقدمة الداخلية الخارجية لها دخل في تحقق المأمور به؟ نعم لها دخل في تحقق المأمور به، فلولاها لا يتحقق المأمور به. كما مثل من كما في السفر بالنسبة إلى البعيد النائي والحاج، فإنه لولا السفر، هاي مقدمة خارجية، لولا السفر لما تحقق شنو مرانا المأمور به؟ من هو المأمور به؟ الحج. فإذا المقدمة الخارجية وإن كانت خارجة عن حقيقة المأمور به، السفر خارج عن حقيقة الحج. الحج عبارة عن مناسك يبدأ من الإحرام وينتهي مثلا إلى طواف النساء على سبيل المثال، لكن مع ذلك فإن هذه المقدمة أي السفر وإن كانت خارجة عن المأمور به على الحج، لكن لها دخل في تحقق من؟ في تحقق المأمور به. ولذلك لو انعدم الشرط، انعدم السفر، انعدم منه المأمور به، لا يكاد يتحقق المأمور به بدونه، بدون من؟ بدون ذلك الشيء الخارج. وقد ذكر لها أي المقدمة الخارجية أقسام، وأطيل الكلام في تحديدها وتعريفها وبيانها وتوضيح هذه الأقسام بالنقض والإبرام. بعضها قال أنها داخلة في المقدمة الخارجية أو لا، نعدينا أقسام من أتى، إلا أنه غير
إلى أنه غير مهم في المقام. اللي يهمه أنه نريد ندخل منه المقدمة الخارجية في محل النزاع. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى التقسيم الأول. التقسيم الثاني الكذبي أنها قسمت المقدمة إلى تقسيم آخر، المقدمة الشرعية والعقلية والعادية. احنا في الدروس الماضية قسمنا المقدمة لتقسيم، طبعا قد واحد يقول هي شنو عادية خارجية، نقول لا هاي التقسيمات بالإحاضات، كما في تقسيمات شنو الواجب، تلاحظون الواجب انه بالإحاض يقسم لتقسيم وبالإحاض آخر شنو يقسم تقسيم. يعني هل فهم حتى كمجموع طلبة نبدأ العام قسم الطلبة بالإحاضات، بالإحاض النسب شا قسمكم إلى سيد وعام، وبالإحاض الأمر ما قبل الثلاثين وما بعد الثلاثين، وبالإحاض مثلا على سبيل المثال بالإحاض الاشتغال، بالإحاض اللابس أمامه، يعني التقسيمات. لذلك ممكن أن يكون شخص واحد داخل وين ولا في عدة إحاضات، يعني بالإحاض أنه هاشمي وبالإحاض أنه شنو ولا لا معمل، أو بالإحاض هاشمي وهو شنو ليس معمل. فالتقسيمات تختلف باختلاف الإحاضات. نحن في تقسيمات المقدمة أيضا نقسمها بتعدد من بتعدد اللحاظات. هل تقسيمنا الآن نقسم المقدمة بلحاظ تقسيمها إلى مقدمة عقلية، والمقدمة العقلية اللي عرفوها هو ما يتوقف وجود المأمور به أو الواجب تكوينا وخارجا عليها، يعني يتوقف وجود الواجب عليها تكوينا وخارجا، بحيث لولاها لما وجد الواجب، كما في السفر والحج، فإنها مما يتوقف عليها وجود الواجب. والمقدمة الشرعية هو ما أخذت هذه المقدمة قيدا بلسان الشارع، فلولا الشارع لما عرفنا أنها مقدمة وأنها مما يتوقف عليه الواجب. وهذه المقدمة العقلية لو كنا نحن والعقل، فالعقل لا يحكم بوجوبه كما في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فإن الوضوء لولا حكم الشارع لكونه مقدمة في الصلاة فلا نحكم بكونها مقدمة، فالشارع هو الذي حكم بها، بحيث يستحيل شرعا وليس عقلا وجود الواجب وتحقق الواجب إلا بمن بوجوده، بوجود المقدمة الشرعية، لكن عقلا ممكن ذلك. المقدمة الثالثة المقدمة العقلية، طبعا قبل ما ننتقل عادي، المقدمة الشرعية أرجعوها علما مولانا إلى المقدمة العقلية، يقول لي أنه بعد أن كان المشروط مما يستحيل وجوده إلا بوجود الشرع، فيرجع حينئذ الشرع شرع عقلي، لأن كل ما يلزم من عدمه أو كل ما يلزم من وجوده وجود شيء آخر، هذا بالنتيجة راح يرجع شرع شرع شنو شرع عقلي وليس شرع شرعي. لذلك تلاحظ أن المأمور به الشرع يستحيل وجود شرع إلا بوجود من بوجود شرط أو بوجود المقدمة الشرعية، فإذا كان يستحيل وجود شيء إلا بوجود شيء آخر، فيرجع حين إن ذلك الشرط شرط شنو شرط عقلي ومقدمة عقلية. أما بالنسبة إلى المقدمة العادية قسمناها مقدمة عقلية مقدمة شرعية اللي يترجعنا بالحقيقة إلى المقدمة العقلية. المقدمة الثالثة المقدمة العادية، المقدمة العادية على نحوين. النحو الأول المقدمة التي تكون مقدمة بحسب العادة، بحيث العادة اقتضت أن تكون متقدمة على ذي المقدمة، كما في مثل ما كما الآن على سبيل المثال مجيئك إلى الدرس يتوقف على كمون امتعان حذاء ولبس الصاية ولبس الدجاجة، فإن لبس الرداء مثلا ولبس الحذاء مما يتوقف بحسب العادة على شنو، مما يتوقف الذهاب إلى مكان على شنو على لبس الحذاء أو الرداء، فهذه تسمى بالمقدمة العادية. طبعا هاي لا إشكال على أنها خارج عن محل النزاع، وأنه إذا وجد شيء هل يلزم شنو وجود مقدمة. المقدمة العادية القسم الثاني هو ما يتوقف وجود، يعني يستحيل وجود المأمور به بحسب العادة على وجوده، ليش ما يستحيل حتى عادة
واضح يعني ممكن حتى بحسب عادة يستطيع المكلف أن يأتي به بالمأمور به يعني وهو الجهاد. أما بالقسم الثاني لا بحسب العادة وليس بحسب العقل مما يتوقف وجود المأمور به على وجودها خارجه كما شنو لنا كما في الكون على السطح فإن الكون على السطح متوقف على وجود مقدمة عادية شنو هي المقدمة عادية الصعود على السلم وإن كانت عقله هو شنو لنا غير متوقفة لأنه بحسب العقل ممكن ما دام هو شيء مو مستحيل. المصنف يقول القسم الثاني من المقدمة العادية داخل في المقدمة العقلية. القسم الثاني من المقدمة العادية داخل في المقدمة العقلية. بعد هذه وصلنا إلى نتيجة أن في الحقيقة ترجع كل علم المولانا إلى مقدمة واحدة. من هي المقدمة الواحدة؟ مقدمة العقلية. لأنه لذلك أشكلوا على المصنف وغيره أن هذا التقسيم من أساسه ساقط عن الاجتماع. تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية. لأنه إما أن تكون هذه المقدمة مقدمة شرعية والمقدمة الشرعية وين داخلة؟ في العقل. والعقلية على ما سيأتي أنها تكون مقدمة خارجية على ما سيأتي. فإذا كانت مقدمة خارجية ليست في انتظار المقدمة الخارجية التي درسناها. أو تكون هذه المقدمة مقدمة عادية والمقدمة العادية على قسمين إما من القسم الأول فهي خارجة عن من؟ عن محل النزاع أو تكون من القسم الثاني وهي داخلة وين مولانا؟ في العقلية والعقلية بأن أنها مقدمة شنو؟ خارجية. فلا معنى لإفراد بعض وتقسيم المقدمة في خبار ما ذكرناه من المقدمة الداخلية والخارجية. التقسيم الثاني تقسيمها أي تقسيم المقدمة يعني نقدر نجعل عنوان أن المقدمة تنقسم إلى مقدمة عقلية وشرعية وعادية. أما المقدمة العقلية فنعرفها نعرف المقدمة العقلية هو ما يتوقف عليها تكوينا وخارجا تحقق ووجود الواجب كالسفر بالنسبة إلى الحاج فإن السفر مما يتوقف عليه وجود الحج بالنسبة إلى النائي نائي عن البعيد بالنسبة إلى المقدمة الشرعية هي المقدمة التي أخذها الشارع قيدا في الواجب كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة فإن الصلاة عقلا لا تتوقف على الوضوء وإنما تتوقف عليه شرعا فارضة باعتبار أن الشارع قد أخذ الوضوء قيدا للصلاة أي يستحيل وجود الصلاة بدون الوضوء شرعا. سيأتي إن شاء الله تقسيمات المقدمة العادية نرجع إلى عبارة المقدمة. قال ومنها أي ومن هذه التقسيمات أي ومن هذه التقسيمات معطوف على قوله صفحة 173 على كتابي وقال إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات منها ومنها منها صفحة 173 ومنها قال ومنها تقسيمها أي تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية. فالعقلية أي المقدمة العقلية هي هاي تعريفها هي مستحيلة واقعا خارجا تكوينا كلمة واقعا أي تكوينا وخارجا وجود ذي المقدمة وهو الحج بدونه أي بدون ذلك الشيء طبعا بدون إرادة إلى الوصول بقلبه ما يعني شنو يعني ذلك الشيء العقلي كما السفر. المقدمة الثانية المقدمة الشرعية كالوضوء على ما قيل هذا القول منسوب إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله والشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده أي وجود المقدمة بدون راجع إلى الموصول في قولهما يعني بدون ذلك الشرط الشرعي او ذلك او تلك المقدمة الشرعية، يعني هو بحسب العقيل مستحيل او غير مستحيل؟ غير مستحيل، انما يكون مستحيل بحسب من؟ بحسب الشرع. ولكنه هاي ولكنه هذا كلام الأصلية، ولكنه يعني ولكن التحقيق يقتضي ان المقدمة الشرعية ترجع في الحقيقة الى المقدمة العقلية. ولكنه اي ولكن التحقيق يقتضي، قال ولكنه لا يبقى رجوع المقدمة الشرعية الى المقدمة العقلية ضرورة. هذا تعليل لانه لماذا تكون المقدمة الشرعية راجع الى المقدمة العقلية ضرورة، انه لا يكاد يكون وجود المقدمة مستحيلا، مستحيلا هذا خبر يكون ذلك شرعا، ذلك طبعا يصد بوجود المقدمة، لا يكاد يكون بالمقدمة مستحيل شرعا الا اذا اخذ، يعني الا اذا اخذ طبعا بالمقدمة، الا اذا اخذت العقل مقدمة، الا اذا اخذ فيه اي في المقدمة شرطا وقيدا. احنا بس اسأل سؤال، المقدمة الشرعية شنو معناه؟ السؤال هو ما اعتبرها الشارع بحيث يستحيل وجود المأمور به شرعا بوجود الا بوجود من؟ بوجود المقدمة. واذا اخذ الشيء بهذا اللحاظ استحالة وجوده الا بوجود شيء اخر، قال المصنف اذا لوحظ بهذا اللحاظ يرجع الحقيقة الى كونه شنو معناه؟ شرط عقلي. قال واستحالت هاي حالية، يعني انه بس شوي اقرأ السطر الاخير، قال مو ضرورة انه لا يكاد يكون ذلك مستحيلا، يعني لا يستحيل ان يكون شرع الا اذا اخذ فيه شرطا وقيدا واستحالة هاي حالية، يعني والحال هو المفروض ان استحالة المشروط والمقيد، هذا عطى التفسير بدون شرطه وقيده، هذا ما ايضا عطى التفسير يكون عقليا لا شرعيا. واما المقدمة العادية فهي على نحوين، النحو الاول فان كانت بمعنى ان يكون التوقف عليها اي على المقدمة بحسب العادة، يعني العادة اقتضت ذلك ليس الا قلنا مثال من مثال الخروج الى السوق المتوقف بحسب العادة على ماذا؟ على ادلة الله، لبس الحذاء ولبس الرداء، فبهذا المعنى هذا المعنى هل تكون داخلة في محل النزاع او ليست داخلة في محل النزاع؟ ليست داخلة في محل النزاع. ليش ليست داخلة في محل النزاع؟ احسنتم، هو اصلا المقدمة معنى المقدمة هو توقف بالمقدمة على المقدمة، والحال انه ليس هناك توقف بحسب المقام، لا يوجد اصلا في ريح المقدمة، طبعا اصلا المقدمة هو التوقف. فإن كان بمعنى أن يكون التوقف عليها أي على المقدمة بحسب العادة، بحيث هاي بحيث تفسير لقوله بحسب العادة، بحيث يمكن تحقق بالمقدمة بها بدونها، يعني بالخارج ممكن أن تتحقق، ممكن أن أذهب للسوق، يعني ما أفضل الامتناع أن أذهب إلى السوق بدون غذاء أو بدون حذاء، لكن الامتناع ناشئ من المرأة امتناع أرثي إلا أن العادة والطبيعة والسجية جرت على الإتيان به بنا بالمقدمة، بالمقدمة هو الذهاب إلى السوق بواسطتها أي بواسطة المقدمة العادية، يعني العادة هي اللي اقتضت مو أكثر، العادة هي اللي اقتضت أنه لا أذهب إلى السوق إلا لابسا للرداء، العادة هي التي اقتضت أن أذهب إلى السوق مبتديا الحذاء ونحو ذلك. فهي أي فالمقدمة العادية من النحو الأول، واضح النحو الأول، فهي أي المقدمة العادية من النحو الأول وإن وقيل وإن كانت غير راجعة إلى المقدمة العقلية، هي ليست راجعة إلى المقدمة العقلية، حتى فرض انه ليش ليست راجعة؟ شو تعليله؟ لفرض انه فرض انها فقط هي بحسب العادة، اذا كانت بحسب العادة فقط لا يمكن ارجاعها الى العقلية،
فهي وإن كانت أي المقدمة العادية على النحو الأول غير راجعة للعقلية، إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها أي دخول المقدمة العادية بهذا المعنى في محل الجزاء. يعني تم نتيجة أن المقدمة العادية من النحو الأول قطعا ويقينا وجزما هي خارجة عن محل الجزاء. إذا كانت خارجة عن محل الجزاء لماذا؟ لأن المأمور به لا يتوقف عليها، لأن وجود المأمور به لا يتوقف عليها، والمفروض أنه حتى تكون مقدمة داخلة في محل النزاع يفترض أن يكون وجود المأمور به متوقفا شنو عليها. والحال أنه فرضنا المأمور به هل يمكن أن ينوجد بدونه؟ نعم يمكن أن ينوجد بدونه. النحو الثاني، وإن كان هذا النحو الثاني من المقدمة، وإن كانت أي وإن كانت المقدمة العادية هي معطوف على قوله مقال فإن كانت، هذا القسم الأول القسم الثاني، وإن كانت بمعنى التوقف، هل توقف؟ بس هذا التوقف توقف فعلي بحيث بالخارج لا أستطيع أن أأتي إلا بدونها، وإن كانت عقلا ممكن مثل من؟ مثل كالكون على السطح، كالكون على السطح المتوقف على رسم من نصف السنة، فهي وإن كانت عقلا لا يتوقف الكون على السطح شنو مرانا على وجوده، لكن بحسب العادة أنه لا أستطيع أن أصل إلى السطح إلا بعد نصف السنة، وإلا فالعقل لا يمنع ذلك، العقل بحسب العقل لا يمنع. السؤال هو هذه المقدمة هل ترجع إلى العقلية أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هي داخلة في محل النزاع أو لا؟ ماذا؟ هل ترجع إلى العقلية أو لا؟ وهل داخلة في محل النزاع أو لا؟ أما جواب السؤال الأول فنعم، المقدمة العادية من النحو الثاني إنما تكون داخلة أو قسم من أقسام المقدمة العقلية. الجواب السؤال الثاني نعم هي داخلة في محل النزاع، وإن كانت المقدمة العادية بمعنى أن التوقف عليها أي على المقدمة العادية كان فعلا واقعيا في نصف السلم ونحوه للصعود على السطح، سطح على السطح هو تحسين المأمور به، إلا أنه يعني إلا أن هذا التوقف على هذه المقدمة فعلا لأجل عدم التمكن عادة أي بحسب العادة من الطيار من طيران الممكن عقلا، يقول هو الطيران ممكن لما ممكن عقلا ممكن، لكن مما يتوقف عليها بحسب الخارج على نصف السلم وإلا فالطيران ممكن، فهي أي هذه المقدمة العادية بهذا النحو أيضا يعني كالمقدمة الشرعية راجعة إلى العقلية، راجعة إلى العقلية. زين، إذا كانت راجعة إلى العقلية فبالنتيجة ما يجري على حكم العقلية يجري شنو مولانا؟ على هذه المقدمة ضرورة، هاي ضرورة بدقيقة واحدة بس أردكم إياها، نكتب ضرورة إمكان الطيران ذاته حيث لا يلزم من فرض وقوع الطيران للمكلف محال فارض، وذلك لعدم استحالته، فالكون على الصاف بلا نصب السلم لا يستحيل عقلا. نعم هو مستحيل عقلا بالنسبة إلى الفاقد، بالنسبة إلى فاقد القدرة على الطيران نقطة. فالنتيجة أن المقدمة في الحقيقة هي الجامع بين الطيران
ونصب السلم فارغ، وحيث أن الطيران غير متحقق انحصر الجامع في الفرد الآخر. من هو الفرد الآخر؟ نصب السلم. وحيث إن الطيران غير متحقق انحصر الجامع في الفرد الآخر وهو نصب السلم. نرجع لعبارة المصنف، ضرورة، هاي ضرورة علم بعد عمولان، ضرورة لكون هذه المقدمة هي مقدمة عقلية، ضرورة استحالة الصعود والكون على السطح بدون مثل النصب، طبعا بعض النسخ بدون مثل السلم، واضح؟ هو على كل حال بعض النسخ اللي موجود عنده بدون مثل، أنا النسخ اللي موجود مثل النصب، يعني النصب يراد نصب السلم، بعض النسخ بدون مثل نصب السلم أو نصب السلم، زين. عقلا لغير الطائر فعلا، يعني الذي لا يملك جناحين أصلا، وإن كان وصية، وإن كان طيرانه ممكن بحسب الذات. لغير الطائر فعلا اللي ما عنده جناحين. أي لغير الطائر فعلا الذي لا يملك جناحين، وإن وصية، وإن كان طيرانه ممكن ذاته، يعني بحسب الذات هو ممكن الطيران. سفه على سفهم لعله إشارة، هذا شوية تسولي. المصنف أخيرا وين دخل هذا القسم؟ مقدمة العقلية. سفهم يقول لا، مع ذلك لا تدخل تحت المقدمة العقلية، لأن أنت ذكرت قبل قليل أنه عقلا هي ممكنة لما ممكنة، بعد إذا ممكنة فبالنتيجة عدم وجودها لا يمتنع عقلا، فكيف تدخلها تحت ضمن المقدمة العقلية؟ لعله إشارة إلى منع أن تكون المقدمة العادية من النحو الثاني راجعة إلى المقدمة العقلية، وذلك لأن الضابط في كون المقدمة عقلية هو كون توقف بالمقدمة على المقدمة عقلية. فرض، وبعد فرض إمكان الطيران عقلا كما قرره المصنف، آخر سطر وين قرر؟ آخر سطر قال وإن كان الطيران شنو؟ ممكن. وبعد فرض وتقرر إمكان الطيران عقلا كما بدأ إليه المصنف، لا يكون توقف الصعود على نصب السلم عقليا بل يكون عاديا. فارزه أي أن غير الطائر، أي أن غير القادر على الطيران فعلا، غير القادر على الطيران فعلا، فعلا بالقوسين يعني في الخارج، فعلا يعني في الخارج، بما أنه يمكنه الطيران ذاتا فلا يستحيل عقلا صعوده على الصاد بلا نصب السلم. نعم هو مستحيل عادة، نعم هو مستحيل عادة، لكنه ليس مستحيلا عقلا. فالنتيجة أن هذه المقدمة عادية وليست عقلية. والحمد لله رب
بعد
النتيجة في مقدمة خارجية، لا يريد يقول المصنف، يقول هي مقدمة خارجية بعد ما يحتاج يدخلها
بس احنا ما لحقنا بين صفه ملاحظه. تقول هي بالحقيقه ماكو شيء ادعاء هاي المقدمات عاديه.